أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس من منافيات الصلاة. تقدم الكلام عن 4 من منافيات الصلاة، واليوم ندخل في المنافي الخامس. الخامس من المنافيات هي القهقهة، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار، إذا كانت مقدماتها اختيارية. تارة تكون مقدمات القهقهة اختيارية، وتارة لا تكون المقدمات اختيارية. كما لو حدث أن حدث حادث أمامك وأنت تصلي وكان الحادث مضحك، هذه مقدمات غير اختيارية. هي حدثت أمامك بدون أن تتدخل أنت في أحداثها، وتارة لا، شخص وهو يصلي يشغل إليه مثلا كاسيت ليستمع إليه، وهو وشخص مثلا يعلق تعليقات مضحكة. هنا مقدمات اختيارية. تميزون بين المقدمة الاختيارية والمقدمة غير الاختيارية. المقدمة الاختيارية ما كان للمكلف دخل في إيجادها. المقدمة غير الاختيارية هي التي ليس للمكلف دخل في إيجادها. بل مطلقا، يعني سواء بل حتى اذا كانت المقدمات غير احتياطية، بل مطلقا على الاحواط. فالقهقهة تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار. ولا بأس بها اذا كانت عن سهو. اذا الكلام عن القهقهة العمدية، من القهقهة السهوية فلا تضر، هو ينص ولا بأس بها اذا كانت عن سهو. والقهقهة، ما المقصود بالقهقهة؟ يقول والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع. وأما التبسم فلا بأس به. القهقهة المعهودة التي متعارف أن الإنسان ماذا؟ أنها تصدر من الإنسان في حالات الضحك. ولا بأس بالتبسم. لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت. تشوفون الإنسان ساعات لا يريد أن ماذا؟ أن يضحك، لكن يكون هناك موقف أمامه يوجب الضحك، فتراه يغلق فمه إغلاقا محكما ويحمر الوجه من شدة الموقف، لكن مع ذلك لا يصدر منه صوت. هل هذا يوجد فساد الصلاة؟ يقول لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال، فالأحوط لزوما إعادتها، إعادة الصلاة. بل في بطلان صلاته إشكال، يعني تردد. قلنا أن الإشكال دائما احتياط، هذا في أول في آخر كتاب التقليد أشرنا إلى موارد التردد. السادس، تعمد البكاء على الأحواط. من منافيات الصلاة تعمد البكاء على الأحواط. إذا مو فتوى عنده، بل هو احتياط بالنسبة للبكاء. سواء البكاء المشتمل على الصوت وغير المشتمل عليه، سواء كان البكاء مشتمل على صوت أو غير مشتمل على صوت، إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت. افترض شخص حدثت له حادثة مثلا، فذهبت أمواله مثلا، فيبكي على ذهاب أمواله، أو يبكي على موت قريب له أو ما شابه ذلك. ففي مثل هذا المورد ماذا؟ يكون البكاء مبطلا للصلاة على الأحواط. أما إذا كان البكاء خوفا من الله تعالى أو شوقا إلى رضوانه. هذا الشيخ شيخ محمد رضا يبكي خوفا من الله عز وجل، أو يبكي ماذا؟ شوقا إلى الجنة، أو تذللا له تعالى، أو لقضاء حاجة دنيوية، لكن عفوا أو تذللا له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية، يعني يبكي تذللا لله تعالى ليقضي له حاجة من حاجات الدنيا، لكن في النهاية البكاء تذللا لمن؟ لله تعالى. خب فلا بأس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة. بعض الأحيان الإنسان يبكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا لأمر من أمور الآخرة، بل مثلا لكون المصيبة لا يتحمل أن يسمع أن طفلا قد ذبح بهذه الكيفية مثلا، أو أن شخصا ترب أضلاعه مثلا، لا لأن الشخص الذي وقعت عليه هذه الحادثة هو الحسين، وأن البكاء عليه صلوات الله وسلامه عليه من أعظم القربات، إنما يبكي فقط لكونها فاجعة بغض النظر عن أنها وقعت على من. التسين إذا كان يبكي لكونها حادثة وقعت بغض النظر عن من وقعت عليه وعظم شخصيته، فهذا لا يرفض الاستثناء. يقول وكذا ما كان منه على سيد الشهداء قيده بما إذا كان راجعا إلى الآخرة. يعني يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. كما لا بأس به إذا كان سهوا، كما لا بأس به إذا كان سهوا، لا بأس بالبكاء السهوي. أما إذا كان غير اختياريا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، مو البكاء من خشية الله، الكلام عن البكاء الدنيوي، فلم يملك نفسه كان مبطلا أيضا، كان البكاء في هذه الحالة مبطلا مع أنه بغير اختيار. وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحواط. أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلا أيضا، وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحواط. ليش على الأحواط؟ لأن أصل إبطال الصلاة في حال البكاء ماذا؟ هي احتياطية. وهنا أيضا المقدمات شنو؟ غير اختيارية. نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكيا صحت صلاته. افترض أن هذا الإنسان حدثت له حادثة وهذا الإنسان رقيق جدا، اشجد ما يريد ما يبكي ما يقدر، كل ما يتذكر ذيك الحادثة يبكي وتخل دموعه، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا يتمكن أن يصلي بغير بكاء، يبكي لأمواله المفقودة، لا يبكي بشيء آخر ترى. لا يبكي على الإمام الحسين ولا تذللا أو خوفا من الله عز وجل، فقط يبكي ماذا؟ على المال المفقود. إذا قول إذا تعذر أن يصلي بغير بكاء تصح هذه الصلاة. نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكيا صحت صلاته. ليش؟ لأن الصلاة بعد لا تترك بحال، والحال أنه لا يمكن أن يصلي بدون بكاء، لا يمكنه أن يتناسى هذا الحدث في أثناء الصلاة أصلا. السابع من منافيات الصلاة الأكل والشرب وإن كانا قليلين فإنهما يبطلان الصلاة إذا كانا ناحيين للصورة، بل مطلقا على الأحواط. بعد صار مصطلح الصورة واضح عندكم بعد الدروس السابقة، أنه متى ما اختلت الصورة دائما ماذا؟ دائما تبطل الصلاة، لأنه لابد في الصلاة من أن تكون على هذه الهيئة المعهودة. فكل ما كان من الأفعال ناحيا لصورة الصلاة فهو ماذا؟ فهو مبطل لها. شخص يصلي ويأكل بل مطلقا على الأحواط، بل الأكل والشرب حتى إذا لم يكن ناحيا لصورة الصلاة فهو مبطل للصلاة أيضا على الأحواط. بالنسبة إلى صورة المحو فتوى، بالنسبة إلى صورة عدم المحو ماذا؟ حالة محو الصلاة يفتي بماذا؟ يفتي ببطلانها إذا محيت صورة الصلاة، إذا لم تمح صورة الصلاة فالأحوط أيضا بطلان الصلاة. ثم يستدرك، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم. إنسان والله قبل لا يصلي حاط له قطعة من السكر بقيت بقاياها في الفم مذابة، لا بأس بابتلاعها. ليش؟ لأن هذا لا يصلح عليه عرفا أنه ماذا؟ وبقايا الطعام ترد بين أسنانك طعام، خذ هسه الآن هذا الطعام الموجود بين الأسنان بقية حبة هذه الصغيرة هذه، هل لو بلعتها يضر بالصلاة؟ يقول لا هذا لا يضر. وبقايا الطعام خب، ولو أكل أو شرب سهوا، هذا جوعان ومن شدة الجوع تو يريد يفطر في شهر رمضان صلى قبل الإفطار، خب في أثناء الصلاة رأى الطعام أمامه فسهى وأكل، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ أكله أو شربه حد محو الصلاة، محو صورة الصلاة بطلت صلاته كما تقدم. وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به، فلا بأس به. احتياط وجوبي. يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا، يستثنى من من السطور السابقة حرمة الأكل والشرب ما إذا كان المكلف عطشانا، قيد أول، مشغولا في دعاء الوتر، قيد ثاني. يعني كان يصلي في صلاة الوتر هذا الشيخ عون قاعد يصلي صلاة الليل، خب كان ناوي يوم ثاني يصوم، وكان أمامه كوب من الماء وكان عطشانا، كلها قيود. قيد الأول أن يكون عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم، قيد الثالث قد نوى أن يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، قيد رابع. القيد الخامس والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين مثلا أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي المشي يعني والارتواء شرب الماء يعني، ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته صار المطلب واضح. عنده مجموعة من الشروط، متى ما توفرت جاز الشرب مع أن هذا شرب عمدي في أثناء الصلاة وهذا مبطل للصلاة على الأحوط على ما تقدم، حتى لو لم نقل أنه ماحي لصورة الصلاة لو كان قليلا. لا قلنا أن الأكل والشرب مبطل للصلاة سواء كان ماحي لصورة الصلاة أم لا على الأحواض. اقرأ أول سطر شيخنا وتجد الجواب. خب ما قيلوها بالواجب أو المستحب فمطلق من هذه الجهة. والأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، كما لو كان نذر أن يصلي صلاة الوتر. ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، قال سابقا أنه مشغولا في دعاء الوتر مو، لأن الرواية جاءت هكذا. خب هل تتعدى تقول حتى لو كان مشغول في تشهد الوتر مثلا او في قراءة الوتر او يقول ولا يبعد التعدي من الدعاء الى سائر الاحوال، يعني في كل احوال الصلاة في صلاة الوتر الدعاء ليس له خصوصية، تشمل غير حالات الدعاء ايضا كحالة القراءة مثلا او الركوع او السجود او ما شابه ذلك. خب ولا يبعد التعدي من الدعاء الى سائر الاحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، يصلي صلاة الشهر من الوتر. خب ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الآكل، خب يقول هذه سندويشة فقط لن أطيل في أكلها، نقول له بلي لا يجوز التعدي من الشرب إلى الآكل وعليه فلا يجوز لك أكل هذه السندويشة مثلا. خب الثامن من مبطلات الصلاة ومنافياتها التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا كما يتعارف عند غيرنا، فإن هذا التكفير مبطل للصلاة على الأحواض. واضح أنه احتياط وجوبي. خب، سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا، قاصدا به أنه جزء من الصلاة أم لا، قصد به أنه فعل مستحب في ضمن الصلاة، لأن هذه مسألة خلافية عند العامة. صحيح؟ خب. نعم، التكفير حرام حرمة تشريعية مطلقة، يعني إذا قصد به أنه مستحب، إذا قصد به أنه مستحب فهو ماذا؟ فتوجد فيه حرمة تشريعية، يعني توجد حرمة تكليفية هنا. خب، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا. مطلقا يعني سواء قصد به الجزئية أم لا. لا، أو حتى بالرجال المطلوبية لا بأس. هذا فيما إذا أوقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار. خب، قد يوقعه سهوا، يقول وأما إذا وقع سهوا، هذا إنسان كان مخالفا لنا في المذهب واستبصر حديثا فوقف ليصلي نسي نفسه ووضع الكف اليمنى على اليسرى أو بالعكس مثلا، تكتف. خب، وأما إذا وقع سهوا أو تقيتان أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسد يريد أن يحك يده فوضع اليد الأولى على الثانية مثلا فلا بأس به. خب، إذن التكفير من ضمن منافيات الصلاة. خب، التاسع من منافيات الصلاة تعمد قول آمين، هي الظاهر الفضاء آمين بدون تشديد المين، تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة، فإن هذا التلفظ مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية. خب، هنا توجد ملاحظة، المشهور بين الفقهاء أنهم لا يفرقون بين المأموم وغيره، يقولون أن يأتي المصلي بآمين، لا يفصلون، لا يستفصلون بين المأموم وغيره. السيد السيستاني له هذا الاستفصال بين المأموم وغيره، يقول هذا الحكم بالنسبة إلى المأموم واضح، بالنسبة إلى غير المأموم كالمنفرد والإمام سيأتي. خب، تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا، المأموم قيد، عامدا في غير حال التقية. أما إذا أتى به سهوا يعني غير عامل، صحيح، فلا بأس به. وكذا إذا كان تقيتان، خب، فلا بأس به ولا يبطل الصلاة حينئذ، بل قد يجب. ليش قد يجب؟ لأن التقية على أنحاء، بعض الأحيان التقية قد تكون جائزة فقط وبعض الأحيان تتحول إلى واجبة كما لو توقف عليها حفظ الدين، صحيح، حفظ النفس. خب، وإذا تركه حينئذ في الموارد التي تجب فيها التقية أثم وصحت صلاته على الأظهار. خب، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال. كان كلامنا سابقا عن المأموم، وقد تقدم حكم، الآن يتكلم عن غير المأموم. غير المأموم يشمل المنفرد والإمام. خب، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته بقول آمين إشكال. فصار واضح هنا يصير احتياط وجوبي، فلا يترك الاحتياط بتركه، احتياط وجوبي بفساد الصلاة، فلا يترك الاحتياط الوجوبي بترك هذا اللفظ. لا لا، مو فتوى الاحتياط، فلا يترك الاحتياط، مو فتوى الاحتياط، ما هو معروف عندهم لا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي. نعم لا إشكال في حرمته تشريعا، نفس الكلام بالنسبة للتكفير، إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا، يعني إذا أتى بلفظ آمين بعنوان الوظيفة المقررة عند العامة، خب عند العامة يؤتى به في نهايتها مو في نهاية الفاتحة، أما لو أتى به قاصدا الدعاء غير قاصد للنظر العام أصلا، غير ملتفت إليه، لا ليس قاصدا لتطبيق كلامه أو لفظه على مسلك العامة، فهذا لا يكون من التشريع المحرم، لأنه لا يقصد به ماذا؟ الاستحباب في هذا المورد. دعاء، كلمة آمين فيها دعاء. هناك أطلقها بالنسبة إلى المأموم، بالنسبة إلى المأموم أطلقها، وهنا مو واضحة أنها تشمل المأموم، لكن الحرمة التشريعية بلا أشكال تتوجه إلى المأموم أيضا شيخنا، الحرمة التشريعية لا أشكال أنها، وإن كانت عبارة غير واضحة في هذه الجهة، لكنه لا أشكال أن الحرمة التشريعية أيضا تتوجه إلى المأموم. إذا صار بقصد الدعاء لا بقصد التشريع، مو واضح أنه بالنسبة إلى المأموم تبطل أو لا تبطل، عبارة مطلقة من هذه الجهة. إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلان الصلاة بنى على العدم، انتهى من السلام، هنا بعد تجري قاعدة الفراغ، انتهى بعد أن سلم وانتهى من صلاته، شك في أنه في أثناء الصلاة قد أحدث أم لا، أو فعل ما يوجب بطلان الصلاة كالالتفات يمينا ويسارا والتكلم أو ما شابه ذلك أم لا، واضح؟ الشك متى حصل؟ التفتوا للمسألة، متى حصل الشك؟ بعد السلام، بعد الانتهاء من الصلاة، قاعدة الصلاة تأتي وتقول فرغت مني فأنا صحيحة. خب إذا علم مسألة، إذا علم أنه نام اختيارا، هذه المسألة إلى حد ما عويصة، ونحن لن ندخل الآن في بيان العلل في هذه الفتوى، ليش؟ لأنها هذه الفتوى أساسا مما تفرد به السيد السيستاني عن غيره من الفقهاء في التفصيلات، مو في أصل المسألة، لا مو في أصل المسألة، في بعض التفصيلات الجزئية، فنحن نشير فقط كما جرت العادة في بقية المسائل فقط إلى أصل المسألة، وإن كان لم يتضح لنا وجه هذه الفتوى بشكل تام. على كل حال إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، القدر المتيقن عنده أنه نام اختيارا بإرادته، رأى نفسه مستلقا على الفراش متلحف باللحاف، واضح أنه نوم اختياري مو كذي؟ جيد، نعم. لا ما هو واضح أنه في أثناء الصلاة، لا تعجل، عجلت نكون، القدر المتيقن أنه نام باختياره مو قهرا، توجه ياي، عندما نام كان قاصدا للنوم، افترض عنده ورقة كتب عليها الآن الساعة الفلانية سأنام، واضح؟ المهم أنه نام باختياره، إذا علم أنه نام اختيارا غير اختيارا لا تغفلوا عنه، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، مختارا في نومه لكن غافل عن كونه في الصلاة، شيخنا مختارا في نومه أم لا، خب قد أغفل عن أني في الصلاة فأقوم وأنام أو فأنام في محلي، شيخنا ما واضح أنه لا ذيك سيأتي فرع آخر ذاك، مو نوم اختياري ذاك شيخ، النوم القهري ذاك، لا تستعجل، لا تصير روحي لآخر المسألة، نحن الآن مع صدر المسألة يا شيخنا، خليك ويا صدر المسألة، النوم نوم اختياري، أنا جازم أني نمت اختيارا مو قهرا، مو غلبني النوم فنمت، لا نمت اختيارا بإرادتي بملء إرادتي، خب وشك بعد أن فرغ وتيقن أنه نوم اختياري شك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو لا، غفل عن أنه في الصلاة فنام اختيارا، نسى روحه، فكر على روحه مو في الصلاة فنام، قال خلنا الناس عاب احنا فنام. أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا، يعني قاصدا إبطال الصلاة عشر. إذا نام تعمدا واضح أن النوم مرسل للصلاة مو كذي؟ خب هذا نام تعمدا، هنا بنى على هنا، إلى هنا كان بيان الفروع، الآن بيان الحكم. بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد. خب فاصلة، إلى هنا انتهت المسألة. خلينا نبين ما المقصود بالماهية المشتركة، نرجع. خب ما المقصود بالماهية المشتركة؟ الماهية المشتركة، ما المقصود أولا بالماهية؟ ما المقصود بالماهية؟ خلينا نسأل سؤال، يأتيكم سؤال، ما المقصود بالماهية؟ الماهية هي ما يقال في جوابي ما هو، أو ما هي الصلاة، أو ما هو الصوم، يقال عندما تبين هذا ما هذا هو ماهية الصلاة، ماهية الصوم، ماهية الصلاة الصحيحة شنهم. خلينا نشوف ماهية الصلاة الصحيحة شنهم، ماهية الصلاة الفاسدة شنهم. ماهية الصلاة الصحيحة لابد أن تشتمل على الواجبات بأكملها والأركان، وياي حتى بالنسبة للواجبات يوجد كلام، لا أقل تشتمل على الأركان، يعني لابد أن يكون قد أتى بالصلاة تامة إلى شنه، إلى السجدة ما قبل الأخيرة، فإنه إلى هنا بقيت الأجزاء السجدة الثانية والتشهد والتسليم لو نفيهم الصلاة صحيحة أو لا؟ الصلاة صحيحة، ما هي الصلاة صحيحة تحققت، وياي توجد ما هي مشتركة بين الصلاة الصحيحة والفاسدة. هو علم أنه أتى بالماهية المشتركة التي تشترك، تطلق هم على الصلاة الصحيحة هم تطلق على الصلاة الفاسدة، على الأقل يتيقن أنه ماذا؟ أنه أتى بالماهية المشتركة. واضح لكم الماهية أو مو واضح لكم؟ أنا أقول ما هي الصلاة، أسألكم ما هي الصلاة، ماذا تقول؟ متكونة، تتكون الصلاة من تكبيرة إحرام، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، تسبيح، هذه ما هي الصلاة الصحيحة أم لا؟ نريد أن نأتي بما هي تشترك فيها الصلاة الصحيحة والفاسدة. ما هي التي تشترك فيها الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ بأن يكون قد ترك السجدة الأخيرة مثلا والتشهد والتسليم، أو خصوص التشهد والتسليم، فإن هذه الماهية تشترك بين الصحيحة والفاسدة. كيف؟ خلنا نبين المشكلة التي سبق أن أشرنا إليها، أن المنهاج يحتاج إلى إعادة صياغة وتبسيط، خصوصا منهاج السيد السيستاني، فإن فيه بعض التعابير لا زالت صعبة على الطالب المبتدئ، لكن ما دمنا قد ولجنا في هذا الكتاب لابد لنا من بيان هذه المطالب. التفت وياي، ماهية الصلاة الصحيحة لابد أن تتكون من كل الأركان والواجبات أيضا، لكي تكون الصلاة صحيحة لابد أن تشتمل على الأركان والواجبات. اتركوا الكتاب وتوجهوا قليل وياي وبصير المعنى لكم واضح. خب الصلاة الفاسدة لابد أن تشتمل على نقصان. خب توجد ماهية مشتركة، الماهية المشتركة يمكن أن تتصور على هذا النحو، بأن يصلي صلاة تامة لكنه نقص فيها بعض الواجبات. خب هنا إن كان نقصه إنقاصه للواجبات عمديا فهذه ماهية الصلاة الصحيحة لن تكون موجودة، وياي إن كان تركه لها سهويا فما هي الصلاة الواجبة ستحصل، ما هي الصلاة الصحيحة ستحصل. ما التفتتم للمسألة؟ إذا كان تركه للتشهد والتسليم مثلا عمديا ستكون الصلاة صحيحة باطلة. خب إذا كان تركه للتشهد والتسليم سهويا الصلاة ستكون ماذا؟ صحيحة. ناتي نقول لو تيقن انه اتى بالصلاه الى ما قبل التشهد، التفت اياي، لا يدري انه اتى بالتشهد والتسليم ام لم ياتي بالتشهد والتسليم، لكن يتذكر انه انتهى من السجده الثانيه في الركعه الاخيره. تصور اياي، خب اذا انتهى من السجده الثانيه في الركعه الاخيره اتى بماهيه مشتركه بين الصحيح والفاسد. توجهتون في مثالنا هنا، اتى بماهيه مشتركه بين الصحيح والفاسد، لانه لا يعلم بانه قد ترك هذا التشهد والتسليم عمدا. اذا علم انه اتى بالماهيه المشتركه بين الصحيح والفاسد، ففي هذه الحاله شنو بنى على صحه الصلاه؟ اذا علم انه اتى بالماهيه المشتركه بين الصحيح والفاسد. وكذلك الحال فيها في الصلاة إذا نام اختيارا، إذا علم أنه غلبه النوم قهران. هنا الفرد الثاني، كان الكلام عن النوم الاختياري، الآن الكلام عن النوم القهري. قلت هذا الاستفصال من السيد السستاني، في أصل الاستفصال والتفصيل موجود فتاوى الفقهاء في هذا المعنى، الكلام أنه هذه التفاصيل خصوصا شموله للعمد، لصورة العمد أو تعمد النوم مثلا أو النوم القهري، فجملة من هذه التفاصيل لا يوافقه عليها الفقهاء مما تفرد به تقريبا. إذا يقول وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهران، علم أنه نام بغير إرادته ولكن لا يعلم أنه كان هذا النوم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر، فإن حكم هذه المسألة كالمسألة السابقة، فإنه يبني على الصحة. يبني على أنه أتى الأصل أنه لم يأتي بالفعل، ما الدليل على أنه أتى بالفعل؟ حتى الآن كيف أنها صحيحة وهو لم يأتي بالفعل؟ هذا البحث لا تسألني عنه، اسأل السير السستاني، هناك له تعليل، نحن لم نجد له كتب استدلالية لنعرف وجه هذه الفتوى، مش لي؟ وكذلك الحال إذا علم أنه غلبه النوم، وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر، فإنه إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد كفى. لا، الفرق هناك واضح بين السماء والأرض، فارجع إليها. بلي أنا قلت أن أصل وجود خلاف بين الفقهاء في هذه الجزئيات، بلي الكلام أن التفصيلات التي ذهب إليها السير الثاني ما تفرج به. توجهت شيخنا؟ أنا لم أنفي أصل وجود هذه المسألة عند الفقهاء، هذه المسألة رقمها السير القوي بنفس هذا الرقم 696. ملتفت أنا بس أقول تفصيل لذاكر أن السير القوي وغيره لا لم يذهب إليه السير السستاني، ذهب إلى تفصيل آخر تفرد به ولم يظهر وجهه، وإن كان البعض ذكر بعض الأخوة ذكروا بعض الوجوه أن السنة لا تنقض الفريضة، عللوها بما ورد في قاعدة لا تعاد، في آخر قاعدة لا تعاد في الرواية المشهورة، هذه بحث موكول إلى محل بعد، قاعدة لا تعاد في آخرها رواية هي عن زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعدد الخمس ثم يقول في آخر الرواية، رواية طويلة، يقول ولا تنقض السنة الفريضة. لا يقال هي ينقلون أن السير السستاني له مبنى في فهم هذه الرواية. على كل حال لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، احنا فعلا مو بفرض الاستدلال لذلك لا نقيل، لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا، يعني بدون سبب يقطع الإنسان الصلاة، الأحوط وجوبا عدم قطع الصلاة. خب ويجوز قطع الصلاة لضرورة دينية أو دنيوية كحفظ المال ضرورة دنيوية، أو وأخذ الغريم من الفرار والدابة من الشراد، افترض بجنبه ناقته وهي تريد أن تفر، خب فيقطع الصلاة ويمسكها. الغريم هو الإنسان، افترض شخص يصلي فمر عليه الشخص المدين، هذا الشخص مدين لك بألف دينار وأنت تبحث عنه منذ فترة، فمر عليك الآن أنت أو كان معك ويريد أن يفر، أنت تريد تأخذ إلى مجلس القضاء ليحكم عليه القاضي مثلا، وأخذ الغريم من الفرار والدابة من الشراد، هذا المدين يقال له غريم هنا لأنك تطالبه، ونحو ذلك. بل لا يبعد جواز قطع الصلاة لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا، وإن لم يكن وإن لم يلزم من فواته ضرر. فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء لا للضرورة، مو قطع الصلاة بدون أي سبب، مو ضرورة لوجود سبب، أنا بقطع لو يريد الشخص يقول أنا أقطع الصلاة بدون سبب ما يجوز، ما في ضرورة. التفت يا أي توجه، يا أي توجد أمور يهتم لها دينيا أو دنيويا، دينيا أو دنيويا يهتم لها، افترض شخص امرأة نسيت أن تضع الغذاء، وضعت الغذاء على النار لكن على الفرن مثلا، لكن نسيت أن تشغل الفرن، بدأت بالصلاة ثم تذكرت وعندها ضيوف، إذا تأخر الغذاء يعني يوجد إحراج جزئي لها، خب هذه هل هي ضرورة قطع الصلاة؟ مو ضرورة، من يقول هي ضرورة؟ يهتم لها دينيا، التفت يا أي شيخنا، بل لا يبعد جوازه، هذا غرض يهتم به دين دنيويا شيخنا، لكن مو ضرورة، الضرورة يعني التي يكون في فواتها ضرر، هذا لا يوجد في فواتها ضرر شيخنا.
أنا
هذا يهتم له دينيا دنيويا، يهتم له دنيويا. يجوز قطع الصلاة. لكن لا يوجد، ما عليه ما عليه، بهالمخلار ماكو مشكلة، الكلام لو مو يجوز القطع مطلقا. لذلك لو ما بدون سبب تقول أنا أريد أقطع الصلاة وعيت بعدين. أدري أنت قلت لي يجوز قطع الصلاة بدون سبب، يعني أقول لا بسبب، هذا سبب في النهاية، سبب أو مو سبب. قيد السبب بما يهتم له دينيا او دنيويا، هذا المدار انه سبب يهتم له دينيا او دنيويا، ما يلزم من فواته ضرر. شيخنا انا تاجر مليونير، هاي الكتاب فبشي ما يأثر عندي شيء، بل عندي الف نسخة منه، وياي شيخنا لا يوجد ضرر هنا. فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم. كما تقدم في وين؟ في مباح، في عند الكلام عن المسجد في مكان المصلي. ويجوز قطع النافلة مطلقا، الكلام إذن عن الفريضة، لا يجوز قطع الفريضة كما تقدم في أول المسألة. ويجوز قطع النافلة مطلقا، يعني سواء كان هناك سبب أو غير أو لا يوجد سبب، وإن كانت النافلة منذورة، إذا صارت منذورة صارت واجبة، لكن واجبة بالنذر، مو كذي؟ خب، لكن الأحوط استحبابا الترك، ترك قطعها، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. إذا وجب القطع فتركه، وجب على الإنسان أن يقطع الصلاة، مثلا يوجد غريق، هذا قال أنا أصلي وهذا خليه يخطف ما يهمني منه. إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته، أثم وصحت صلاته. يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا، يعني الالتفات اليسير، أما الالتفات الكثير فقد تقدم حكمه أنه مبطل للصلاة مشري. خب هنا كلام عن مجموعة من المكروهات. خب يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا، يعني هو بمقدار يسير، بالمقدار الذي لا يضر بصدق الاستقبال. خب وبالعين يعني حلقة العين، والعبث باليد، الالتفات بالعين يعني بدون تحريك الوجه، الوجه ثابت لكنه يلتفت يمينا ويسارا بعينه، والعبث باليد واللحية والرأس. العبث بعد واضح لا يحتاج إلى شرح، أن يحرك يده بدون سبب. خب واللحية والرأس والأصابع. خب ويكره أيضا والقران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني، بعض الفقهاء قلنا أفتوا بحرمة القران بين السورتين إلا فيما استثني، وقد تقدم في المسألة 605 ما استثني. شنو هو استثني؟ سورتين. خب الفيل ولا إله في قريش والضحى ولم نشرح. خب ونفخ موضع السجود، النفخ أيضا تقدم الإشارة إليه سابقا وهنا أيضا أكد عليه. النفخ يعني ما نعبر عنه نحن بالهاف، يعني إخراج الهواء من الفم. خب والبطاق وفرقعة الأصابع والتمطي. خب تمطي هذا اللي بيفعله النائم بعد الاستيقاظ، يتمغط نقول في البحرين يتمغط. خب والتمطي والتفاؤب. خب التفاؤب بعد واضح. ومدافعة البول والغائط والريح. مدافعة يعني شنو؟ يعني الريح تريد أن تخرج، هذا الإنسان يمنعها من الخروج، الأفضل أنه قبل أن تتوضأ تعرض نفسك على بيت الخلاء. في الواقع في كونه غلط محل تأمل، خصوصا ان هذا عادة الانسان يكون ملتفت اليه صلى الله عليه شيخنا. اذا كان شديد بحيث يؤذي الانسان، بل هذا غرض، اذا كان شديد بحيث يؤذي الانسان بل غرض بلا اشكال، اذا كان بحيث يؤذي الانسان. وجه الكراهة ما أقول يعني لا ذاك إذا ما لم يطلب منه حرفين، وإلا يصير مكروه يصير حرام شيخنا. هذا في السجود، والنفخ موضع السجود ما لم يتولد من النفخ حرفان، ما لم يتولد منه حرفان، وإلا إذا تولد منه حرفان فإنه شنه سيكون مبطلا بعد شيخنا. تقدم في السجود وتقدم في منافيات الصلاة أيضا أنه إذا صدر الحرفان يبطل الصلاة. هذه كراهة النفخ في موضوع السجود مو أول مرة يأتي بها، أتى بها في السجود عند الكلام عن مستحبات السجود. خو إذا واحد ما في أحد يمين ما مكروه؟ إذا هذا هو وجه الكراهة، إذا أنا ما أدري يكون إذا كان أنا ما أدري، يعني ما أدري هذا هو وجه الكراهة أم لا، أنت الآن تطرحها أنا ما بحس فيه. إن كان هذا هو الوجه فينبغي أن يقيد بصورة ما إذا كان بجنبه إنسان يتأذى، أما إذا كان لم يكن بجنبه إنسان أو كان بجنبه إنسان يرتاح للنفخ. خب قال والتكاسل والتناعس والتثاقل والانتخاب ووصل احدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما، تقدم انه يستحب الفصل بثلاث اصابع الى شبر مو، وتشبيك الاصابع. خب ولبس الخيف او الجورب الضيق وحديث النفس والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب فإنها لا تشغل، ووضع اليد على الورك متعمدا. خب وغير ذلك مما ذكر في المفصلات. ختام تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده، سواء أنت الذي ذكرته صلى الله عليه وآله أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة. هذا الذكر لا يخص بغير المصلي، بل يشمل المصلي أيضا، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته. لقبه كالمصطفى، الكنية أبا القاسم، أو بالضمير، أو بالضمير مثلا تأتي بكلام تشير به إلى الرسول ثم تأتي بالضمير في ضمنه، فإنه فهو مثلا تشير إليه فتقول فهو صلى الله عليه وآله، سبق أن ذكرته سابقا، ثم بعد ذلك بمدة قلت فهو، تضيف صلى الله عليه وآله، هو ضمير. أو فإنه نفس الكلام، إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها وإن كان في أثناء التشهد. فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء من، لو ذكره الآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الصلاة جزء من التشهد يكتفي بها. الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم، لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طبق عمليا، اللهم صل على محمد وآل محمد، طبق عمليا بلحاظ أنه أتى بالضمير وبعد ذلك أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. المقصد السادس، صلاة الآيات، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.